الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الصيام وغيره من الأعمال كالبيوت، لا بد أن تؤتى من أبوابها ولا تؤتى من ظهورها، ويخرج منها من أبوابها لا من ظهورها. قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وباب الصوم السحور، والخروج منه بالإفطار أو الفطور. يحتاج المسلم إلى أن يدخل العبادة من بابها، تدخل الصوم من باب السحور مخلصا لله تعالى في القصد والنية، متبعا للشرع والسنة في الأداء والكيفية، فيكون صومك شرعيا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تدخله هكذا وتخرج منه هكذا، لأن المراد العمل بالشرع ابتغاء وجه الله تعالى، واتباع السنة ابتغاء وجه الله تعالى. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإسلام الوجه لله هو الإخلاص في القصد والنية، إن الإنسان يبتغي وجه الله عز وجل فيما يقول وفيما يفعل على وجه العباد، يتعبد لله جل وعلا. والإحسان أن تكون على الشرع في أصل المشروعية وعلى السنة في الأداء والكيفية. فمثلا السحور، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة متنوعة تحض على السحور، والسحور هو الأكل والشرب في وقت السحر، يعني قبيل الفجر بيسير، قبيل طلوع الفجر بيسير، وقت الاستغفار. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. الوقت الذي نجى الله تعالى فيه لوط عليه السلام والمؤمنين معه، إلا آل لوط نجيناهم بسحر. يحتسب المرء أنه يأكل ويشرب بنية الصوم في وقت السحور، لا نصف الليل ولا أول الليل ولا بعد طلوع الفجر، لا، في وقت السحور قبيل الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال أحد الصحابة رضي الله عنه: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: هلم هلم إلى الغداء المبارك. أقبل يعني على الغداء المبارك. فالسحور أكلة مباركة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وأغرى صلى الله عليه وسلم بالسحور حتى قال: ولو أن تجرع جرعة من ماء. يعني الأول والأفضل التمر. قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وقال الحديث الآخر: ولو أن تجرع جرعة ماء. يعني إذا كنت أكلت في أول الليل أو في أثناء الليل ورأيت أنك لست بحاجة إلى الأكل في وقت السحور، اشرب ماء بنية السحور لتحصل الفضيلة. فالسحور أكلة مباركة. قال عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالسحور على صيام النهار وبالقيلولة في النهار على قيام الليل. وإنما كان السحور مباركا لما يحصل للمسلم فيه من الخير. أولا أنه يستيقظ وقت السحر، وهذا من الحزم لصلاة الفجر، وأن يكون في وقت مبارك مستيقظا يدعو الله عز وجل، لأن الدعاء يسمع والاستغفار يقبل في وقت السحر، هذه من بركة السحور. فيحصل ذكر الله جل وعلا في الوقت الفاضل، ويحزم لأن لا تفوت صلاة الفجر، ويفارق أهل الكتاب اليهود في صيامهم، لأنهم لا يأكلون وقت السحر، ما هو من شرعهم، فكانوا في شرائعهم قبلنا يأكلون من أول الليل، فإذا ناموا حرم عليهم الأكل والشرب. كان هذا أيضا في أول الإسلام ثم نسخ. فكانوا في أول الإسلام إذا إن الإنسان أفطر المغرب فله أن يأكل ويشرب ويأتي امرأته ما لم ينم أو يصلي العشاء، فإن نام قبل العشاء أو صلى العشاء حرم عليه الأكل والشرب إلى المغرب من اليوم الذي يليه. فشق هذا على الصحابة رضي الله عنهم، وأغمي على واحد منهم جاء إلى أهله وقت الإفطار وإذا ليس عند امرأته شيء يؤكل، قال له قيس بن صرمة، فذهبت تبحث له عن أكل عند جاراتها تستعير يعني، وتأخرت وهو جاء من عمل في مزرعته، فكان متعبا مرهقا، فمع طول الانتظار نام قبل العشاء، فلما جاءت وله نائم خلاص حرم عليها الأكل، فبات طاويا وأصبح صائما واشتغل بمزرعته، فأغمي عليه في أثناء النهار من الجوع، فأنزل الله عز وجل تخفيفا على العباد على هذه الأمور ولطفا بهم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، لأن واحدة من الصحابة رضي الله عنه أراد أهله، أراد امرأته بعد الإفطار، فقالت إنها قد نامت، فظن أنها تريد أن تعتذر منه، فقهرها وقع عليها، فكان هذا من أسباب لطف الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تأول تأويلا، ظن أنها ليست صادقة، ما هو جريئة على حرمة الله لا، لكن ظن أنها ليست صادقة، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد واللذة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فرخص الله عز وجل للمسلمين أن يأكلوا ويشربوا بعد الإفطار إلى السحر، ونسخ ما كان مشروعا في أول الإسلام وما كان من عبادة أهل الكتاب من قبلنا. المسلم إذا إنه أكل في وقت السحر شكر الله تعالى على رخصته وفضله، والله يحب أن تؤتى رخصه، وخالف أهل الكتاب في طريقة صومهم، وكان مستيقظا يقظا في وقت السحر، وقت فاضل، وقت ذكر واستغفار وعبادة، وحزم أمره لشهود صلاة الفجر مع الجماعة، وتقوى بأكلة السحور أو الشرب على صيام النهار، وحصل الخيرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر، يعني بعد غروب الشمس، فيحصل الخيرية. كل هذه من بركات السحور، الإنسان يحتسب أنه يأكل ويشرب وقت السحر حتى لو كان من غير شهوة، من أجل تحصيل السنة وبركة السنة والاتباع، وتمييز صيامه عن صيام أهل الكتاب، وتحصيل الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما كانت هذه الأمة خير أمة إلا لاتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، ودينه خير الأديان، وشريعته خير الشرائع، لما اتبعته على دينه وشريعته صارت خير أمة أخرجت للناس. هذا هو شأن السحور، أن الإنسان يحتسب أن يتسحر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: كم كان بين السحور والصلاة؟ قال: قراءة 50 آية. يعني أنهم أخروا السحور إلى قريب من وقت الصلاة، يعني وقت طلوع الفجر. هكذا الإنسان يعتني بالسحور، لأن هذه فضائل ينال أجره، كل خصلة مما ذكرت ينال الإنسان أجره ويدخر له يوم القيامة. فإذا صام على السنة على الشرع يحفظ صيامه من النواقض المبطلة ومن النواقص المخلة المذهبة للأجر، فلا يتساهل بالإفطار لأدنى سبب أو عذر، لا، هذا دين، ما يفطر إلا لعذر شرعي، من مرض طارئ أو سفر أو أمر طارئ كإنقاذ غريق أو حريق، لا يتأتى إنقاذه إلا بالفطر، أو امرأة جاءها الحيض أو النفاس ونحو ذلك، يحفظ الصيام. إن الله تعالى لما ذكر أحكام الصيام قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تتعاطوا أسباب الفطر، لا تقبل امرأتك وأنت صائم. ولما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، قالت: وأيكم يملك إربة، أي حاجته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة، لتقول لا تغامرون لا تخاطرون، تلك حدود الله فلا تقربوا، فلا تقبل امرأتك ولا تضاجع امرأتك، تباشرها وأنت صائم، ولا تتعرض للمفطرات، لا تتساهل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. والأصل في الصوم ألا تدخل جوفك شيء، ألا تدخل جوفك شيئا في نهار الصيام، لا من الفم ولا من الأنف ولا من العين ولا من العظم ولا من الأنسجة ولا من الشرج، لا تعرض نفسك للإفطار، لا تدخل شيئا إلى بدنك وأنت صائم في نهار الصيام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، مع أن الاستنشاق من الوضوء، خال الماء إلى أنف في الوضوء، قال: لا تبالغ فيه، لا تتسبب أن تذهب قطرات من الماء إلى جوفك من طريق الأنف، هل هالقطرات اللي يمكن أن تدخل من الأنف أبلغ وأكثر، أو الإبر الوريدية سواء كانت مغذية أو غير مغذية المشتملة على قدر من الماء وعلى قدر من الدواء؟ ما في إبرة إلا كذا، ماء ودواء. وهكذا ما يسمونه بالبخاخات وما أشبه ذلك، إنها ماء مضغوط بدواء. ومثل هذا الحقن الشرجية أو غيره، لا تدخل جسمك شيئا، لا تدخل بدنك من الصيام شيئا، ولو أفتاك الناس وأفتوك. والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في دواء الجائفة، إذا أصاب الإنسان جرح في رأسه، شجة في رأسه أو جرح في جسمه، ثم وضع على هذا الجرح دواء ذرور، يعني بودر الدواء، يقول هذا يفطر، لأنه يذهب إلى المعدة، يذهب إلى الجسم من طريق الأنسجة والدم وغير ذلك. فيختلف العلماء في الدواء الذي يصير بالشجة، ويجوز للناس أن يأخذون شيء مشتمل على ماء ودواء يدخلونه من أي جهة، ما يجوز هذا. دع ما يريبك إلى منك، اتق الشبهات، دع ما ليس يعنيك، واعمل النبينية، هذا المنهج الشرعي. لا تخرج من جسمك ما نهاك الشرع عن إخراجه، كأن تخرج الدم بالحجامة أو بالفصد، لأن إخراج هذا يضعف البدن. لا تخرج ما في معدتك بالتقي والتطريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فقد أفطر، من تسبب في القيء، ومن قاء يعني من غير اختيار فليصم. لا تتسبب في إخراج شيء نهاك الله عز وجل عن إخراجه، لا تخرج الدم. وهكذا الله عز وجل جعل خروج الدم مفطرا للمرأة، خرج منها الدم بالنفاس بالحيض، جعله مفطرا للمرأة. فهكذا أنت لا تخرج الدم لا بالحجامة ولا بالتحليل البراويز ولا بالفصد، ولا تتعمد الجرح، جرح جسمك، كل هذا أنت منهي عنه، ولا تتقيأ، ولا تشم أشياء تسبب لك القيء، مثل بعض الأدوية أو غيرها، لا تعطى أشياء تسبب لك التسهيل وأنت صايم، هذه كلها ينبغي أن تجتنب. فأصلا الصائم لا يدخل إلى بدنه شيئا من أي منفذ، سواء كان أكلا أو شربا أو سعوطا مع الأنف أو لدودا مع الفم، أو كان من طريق الإبر والحقن، كل هذا ممنوع في نهار الصوم. من تعاطاه فقد تسبب في الإفطار، وأخذ بالشبهات، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع به، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فلا تدخل بدنك شيئا من أي موضع في نهار الصوم، ولا تخرج من بدنك شيئا نهاك الله أن تخرجه، كالدم ما أشبه ذلك، والقيء، وتعمد التسهيل، هذا لا تفعله. أما البول الغائط غير ذلك، إذا غلبك القيء ونحو ذلك، هذا مرخص فيه. تخرج من الصيام بالإفطار، الإفطار لا يكون إلا بعد غروب الشمس، لأن الله تعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، ولا يكون الليل إلا بغروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار المغرب، فقد أفطر الصائم. فلا تفطر حتى تتحقق غروب الشمس بنظر العين أو بخبر الثقة أو بالاعتماد على التقويم المقارب فتخرج بهذا. وأفضل ما تفطر عليه رطبات وحدة ثلاث خمس سبع أكثر تبني على وتر، فإن لم تجد فتمرات، والرطب هو اللي يكون في الثلاجات، التمر الطري اللي محفوظ الثلاجات، والتمر هو اللي مدخر بالأكياس وغيره سواء كان مجفف أو غير مجفف. فأفضل الفطور الرطب، يليه الفضل إذا لم يوجد الرطب التمر، يليه أن تشرب ماء، حسوات ماء، لا تفطر على عصير، افطر على ماء أولا ثم بعد ذلك اشرب عصير أو لبن أو غير ذلك. اللبن كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يفطر على اللبن، يفطر على الماء، يحسو حسوات من الماء، يغرف غرف بيده من الماء، هكذا السنة. ومثل ما إن الإنسان يستغفر مع السحور ويدعو الله عز وجل، كذلك يستغفر عند الإفطار ويدعو الله عز وجل، ومن ذلك أن يقول بسم الله، اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب اغفر لي ولوالدي، بأسألك الجنة وأعوذك من النار، يدعو مما تيسر من الدعاء. فإذا ابتل جسم معدته ابتلت بالماء والطعام قبل أن يخلص يقول الحمد لله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هكذا فيخرج الإنسان من الصوم على نفس الطريقة الشرعية مخلصا لله عز وجل مبكرا بفطره بعد تحقق غروب الشمس. فلا يزال الناس بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل في الإفطار بعد تحقق غروب الشمس، كان الصحابة رضي الله عنهم يتعجلون الإفطار لكن بعد تحقق غروب الشمس، هكذا ينبغي. لا بد الإنسان يحافظ على هذا لأنه يكون هنا عمل بالشرع واتبع السنة واقتدى بالسلف الصالح من الأمة وخالف اليهود الذين كانوا لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، يعني حتى تظلم الدنيا، ومثلهم الروافض الحين. فلا يتشبه بأهل الكتاب ولا بأهل البدع، من يتشبه بخيار الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الابتداء والانتهاء. والله تعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت أنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هكذا ينبغي المسلم يدخل العبادة من بابها ويخرج من بابها مخلصا لله تعالى في القصد والنية، متبعا أو مستقيما على الشرع في أصل المشروعية، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية، سواء كانت العبادة الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو العمرة أو أي عمل، يكون على السنة، يسأل ما هي السنة، ما الذي أمرني به ربي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حتى يؤدي ذلك فيكون مستقيما على الشرع متبعا للسنة. فاستقم كما أمرت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. هكذا وفق الله الجميع يحب ويرضاه وجعله هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه.